Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah rahimahullah السادس ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة المعلم ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. هذا حديث غير صحيح. قال الشيخ وفقه الله هذا حديث ضعيف جدا. والأدلة قال على خفض الصوت, قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والصوت مطلوب, رفع الصوت للحاجة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في خطبة الجمعة حتى يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي أراد والله أعلم فوق عادته. ولذلك يقولون من آداب المناظرة لا ترفع الصوت, وإذا أردت أن تعرف خصمك أنه بدأ ينهار سترى أنه يبدأ صوته يرتفع, وربما قد يرمي بالكلمات القبيحة, فإذا رأيته بدأ يشتد غضبه ويعلو صوته فأعلم أن هذا بداية انهيار. فإن ناظرت شخصا بالأدلة بدون تكلف رفع صوت, ويذكرون من ذلك الابتسامة في وجهه, هذا ينهار الخصم منه جدا كأن لا مبالي به, هو يغضب وأنت تبتسم. ذكروا آداب كثيرة, ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في نهاية الدفع أيام الاضطراب وغيره من الكتب. قال والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين, فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه. فقد روي في فضيلة ذلك حديث ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويتمهل فيه ليفكر فيه وهو يفكر فيه هو وسامعه. والترسل وعدم الإسراع بالكلام يفهم والتمهل فيه. قال شيخنا أبو عمرو وفقه الله تعالى وفي إسماع من لم يسمع أدلة كثيرة من حديث ابن عباس ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به, فقال سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون, ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم. قال ابن جماعة رحمه الله وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه, أي لا تسرد سردا لا يفهم ما تقول ولا تستعجل في كلامك, كذلك في خطبك في محاضرتك الإسراع في الكلام المخل ما في فائدة, تقل فائدته. قال: وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه إذا احتيج لذلك، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه، يسكت قد ربما هناك من يشكل عليه شيء فيسأل، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلام. أي يقول: إذا تكلم المعلم بكلام أو يلقي درسا فلا تقاطعه بالكلام، انتظر حتى ينتهي من كلامه ثم ارفع يده. وإذا دعا الأمر أنك تكتب السؤال أولى. قال: فإذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. قال السابع: أن يصون مجلسه عن اللغط. قال: فإن الغلط يحدث اللغط، وعن رفع الأصوات واختلاف جهات البحث. قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان بمسألة فعاد إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. هذه من آداب المناظرة ذكرها أهل العلم، أنك إذا تناظرت مع شخص في مسألة فرأيت منه الحيدة أنه يريد أن يذهب إلى مسألة أخرى تقول: لا تحيد. وما أكثر ما يكثر الإمام الألباني، الإمام الألباني رحمه الله تعالى في مناظرته، فكان يناظر بعضهم وإذا به يخرج عن الموضوع يقول: لا تحيد، اترك الحيدة. كلما رأيت هذا من علامات أيضا انهيار الخصم وهزيمة الخصم أنه يبدأ يخرج عن الموضوع الذي أنت في صدده. مثلا تقول: أنا وأنت نتناظر لكن مرجعنا الكتاب والسنة، آية وحديث. فإذا رأيته يقول: قال فلان، قل: لا، اترك الحيدة، نحن اتفقنا على كذا وكذا، أنت في مسألة ما فلا تخرج عنها. هذه من علامة أيضا انهيار الخصم. فيقول: انظر ماذا كان الربيع يقول: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعادا أي ذهب إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. لذلك كان الألباني رحمه الله يوقعهم في كثير من المسائل، فإذا رأى أن الخصم هذا دليل أيش أنه ينهار، خلاص ما وجد لك جواب يحاول يدخل في مسألة أخرى، يهمش كما يقال من هنا، حاول أن يأتي بما يسكتك. فكلما فرقوا ارجع، اترك الحيدة، نرجع إلى ما كنا نحن في صدد مسألة كذا، في مسألة كذا. فإذا عجز تقول: هذه واحدة، عجزت خلاص، إذا نترك هذه المسألة، خلاص ما عندك جواب عليها، ثم انتقل إلى ما تريد. قال: ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق. أي أول ما يذكر الإنسان بالرجوع إلى الحق في مناظرة أو قبل أن يبدأ في مناظرته. ذلك ذكر أن الشافعي قال: والله ما نظرت أحدا إلا لأبين له الحق. ليس فقط من أجل الإنسان يريد أن يعلو يقول: والله ما شاء الله هذا عنده أسلوب، أفحم فلان، خاصم فلانا، وإيش الفائدة من ذلك؟ فلتكن هذه النية على الله أن يهديه على يديه، أما الغرض أنك تنتصر. فإذا كانت هذه الأمنية ربما يخصمك في مسألة، لأن النية لم تكن لله، إنما فقط تريد أن تعلو عليه وتشهر. قال رحمه الله: وأن مقصود الاجتماع هو ظهور الحق، وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليميز الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة، ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه. قال رحمه الله: الثامن أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لذت في بحثه أو سوء أدب أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق. أن يزجر من بين له الحق ومع هذا يعاند، قال يزجره، أو سوء أدب في ألفاظه في أقواله، أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق، أو أكثر الصياح بغير فائدة، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو ترفع في المجلس على من هو أولى منه، أو نام، أو تحدث مع غيره. هذا في مجالس العلم، قل من رأى في مجلس علم ساء أدبه يزجره، أو قال أكثر الصياح، أو أساء أدبه مع على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو ترفع في المجلس على من هو أولى منه، أو نام، أن يزجر النائم، أو تحدث مع غيره. بعضهم يسولف يظل في الدرس يسولف، بعضهم يلعب بالجوال، والحمد لله ما في، لأنه ما في أيضا نت، وإلا والله أني أعرف أقواما في درس الشيخ حفظه الله ويظل في الجوال، بعض أفراد يعني شياء عجائب، انظر هذا من قلة الأدب. قال: أو تحدث مع غيره، أو ضحك، أو استهزأ بأحد من الحاضرين، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا كله بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه إذا رأى المصلحة لذلك. قال: وينبغي أن يكون له نقيب، قال هو العريف وشاهد القوم وضمينهم وجمع نقباء، فاطن فطن الفهم، قال والحفظ، كيس الظريف الذكي درب، قال: وينبغي أن يكون له نقيب فاطن كيس درب، يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله، أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها.